والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الحقائق الإضافية أمور انتزاعية غير موجودة في الخارج، وإنما متقررة فقط في عالم الذهن. هذا هو مبنى المصنف في هذا المقام. جماعة قالوا الحقائق الإضافية مثل الأبوة والأخوة والأنوة، الفوقية التحتية ما أشبه، هذه الحقائق متكررة في الواقع الخارجي. المصنف لم يرتضي هذه الأدلة وناقشها جميعا، بقي دليل للمصنف يرد فيه من قال بأن الحقائق الإضافية موجودة في الخارج، ودليله المصنف يقول إذا كانت الحقائق الإضافية موجودة في العالم الخارجي يلزم منه عدم تمام الصفات الإلهية، والتالي باطل فالمقدم مثله. توضيحه: الله سبحانه وتعالى له نسبة الخالقية إلى الخلق، وله نسبة القادرية، وله نسبة العالمية، وله نسبة الحيوية من الحياة، وله نسبة الرازقية، الرحمانية، الرحيمية، القيومية، وسائر الصفات الإلهية. فعندما نأخذ مثلا الخلق، إذا الله تبارك وتعالى خلق الإنسان تنشأ من الخلق صفة، هذه الصفة حقيقة إضافية، هي صفة الخالقية. إذا كان الله تبارك وتعالى يخلق ويرزق ويقدر ويقدر ويدبر ويحيي ويميت في كل الأشياء، يقتضي أن تكون الصفات الإلهية غير متناهية، والتالي باطل فالمقدم. هذا الدليل طبعا مو دليل كامل، لأن ثم ما خلينا نقول الصفات الإلهية مو متناهية كما هو كذلك، الصفات الإلهية غير متناهية، لأن اللامتناهي صفات كاملة. شنو الإشكال؟ لذلك بعض الشراط من جايين إلى هذه المطلب داخلين فتأمل، يعني هذا الكلام هو كلام هواية تام من قبل المصنف. إحنا نقول أصلا الصفات الإلهية غير متناهية، نعم، إلا إذا كان المراد الصفات الفعلية، صفات الفعل مو صفات الذات، يعني صفات الفعل في الخارج منتهية تبعا من المفعول، القدرة في الخارج عن صفة القادرية منتهية حسب المقدور، كذلك الرزق، كذلك الرحمة، كذلك التنوير وما أشبه سائر هذا. فرد كلام من المصنف، لكن احنا يقتضي ان نبين فرد بيان من الخارج في عدم الربط بين الصفات الإلهية وبين كون الإضافات عقائد متقومة في العالم الخارج، وهذا توضيحه يتم من جهتين. خلاصته بهذا الصرف، نقول لو كانت الصفات الإضافية موجودة في الخارج لزم أن يكون الله تبارك وتعالى محلا للحوادث، والتالي باطل فالمقدم مثله. توضيحه توضيحه من جهتين. احنا ناخذ الان صفه واحده لله سبحانه وتعالى هي صفه الخلق. نقول الله تبارك وتعالى عندما خلق زيد الله تبارك وتعالى قبل ان يخلقه كانت له نسبة الخالقية له لو لا؟ ها؟ ما كان. ليش؟ لأنه لو كانت إضافة الخالقية بين الخالق وبين زيد الذي لم يخلق بعد يقتضي أن يكون زيد حقيقة أزلية مو حقيقة حادثة. ليش؟ لأن تعلق الخلق به صاير، أما المخلوق مو صحيح. معقول هذا الشيء؟ لا. الله تعالى إذا أراد إيجاد شيء فورا يوجد الشيء. فلا يعقل في وقت من الأوقات أن تكون لله تعالى نسبة الخالقية بزيد وزيد هو موجود، وإلا كان زيد أزلي. يعني من جهة إذا كان قبل أن يخلق زيد النسبة موجودة كان زيد أزلي، إذا كانت النسبة وزيد مو موجود هذا يلزم تخلف المعلوم عن العلم كلاهما. فلم يبقى إلا احتمال آخر، نقول الله تبارك وتعالى عندما خلق زيد هم موجود، الحقيقة الإضافية نسبة متكررة بين الطرفين، بين الخالق وبين المخلوق، بين المخلوق وبين الخالق. إذا قلنا أن الخالقية حقيقة موجودة في العالم الخارجي مو حقيقة دينية في الداخل، زين الخالقية صفة من صفات الله لا؟ نعم. هل هي صفة الذات؟ إذا كانت الخالقية صفة الذات يقتضي أن يكون الله تعالى عرض من الأعراض مو جوهر من الجوهر. ليش؟ لأن الخالقية مضاف حقيقي، المضاف الحقيقي يحتاج إلى مضاف مشهور حتى يتقوم ويوجد، لأن الخالقية حقيقة عرضية مو حقيقة جوهرية، مثل الأخوة، مثل البنوة، مثل الفوقية، الزوجية، الفردية وما أشبه. لأن الحقائق العرضية إذا كانت الخالقية عين الذات الإلهية لزم أن ينقلب الذات الإلهية من جوهر إلى عرض، ويلزم أن تكون الذات الإلهية محتاجة إلى الغير، لأن الحقيقة الإضافية محتاجة إلى الطرف مثل الأب والابن، الأبوة والأبوة محتاجة إلى ذات زيد اللي هو الأب وإلى ذات عمرو اللي هو الابن، فيخرج الواجب عن كونه واجب. فإذا العبد أن الحقائق الإضافية موجودة في الخارج بالنسبة لله راح تتورط في هذه القضية، إما تقول المخلوقات أزلية أو تقول المخلوقات تتخلف عن إرادة الخالق، أو تقول الذات الإلهية تنقلب إلى حقيقة عرضية وحقيقة محتاجة إلى الغير، وإذا كانت محتاجة إلى الغير فهذا محل هذا من وجه. من وجه ثاني نجي نقول إذا الله تعالى أراد أن يخلق زيد الإرادة الإلهية من صفات الذات لنا، نعم، لأن الله تبارك وتعالى بالذات مريد، فالله تعالى في الأزل كان مريدا وكانت له الإرادة، بس لماذا المراد لم يتحقق في الخارج؟ سؤال، كان الله ولم يكن معه شيء، في وقت من الأوقات الله تبارك وتعالى كان موجود، طبعا هذا التعبير في وقت تعبير مسامح غلط، بس احنا ما يجب نعبر غير هذا التعبير حتى يصير واضح. قال الله تبارك وتعالى المخلوقات بعد لم تخلق، في ذاك الوقت الله تعالى كان مريد لو ما كان مريد؟ نعم، لان الاراده من صفات الذات بعد مثل العلم والحياه والقدره. زين ايش معنى المراد تخلف عن المريد؟ ايش معنى المخلوق تخلف عن الخالق؟ ليش؟ سؤال، الجواب لأن التعلق بين المريد وبين المراد ما كان موجود. يعني الله تبارك وتعالى متى ما تعلقت إرادته بخلق زيد يخلقه، متى ما تعلقت إرادته بخلق الحيوان يخلقه. مو كون الله تبارك وتعالى مريد يقتضي صدور جميع الأشياء منه، وإنما يحتاج الإرادة في إيجاد المراد إلى التعلق بين الطرفين. إذا كان هذا التعلق نسأل، هذا التعلق على حقيقة إضافية ناشئة من الطرفين من المريد والمراد. إذا كان التعلق حقيقة موجودة في الخارج، ها؟ إذا كان حقيقة موجودة في الخارج يقتضي أن يكون بعد عين الذات مثل الإرادة. شو الفرق بينهم؟ إذا يكون عين الذات التعلقات مختلفة، يعني مرة الله تعالى إرادة تتعلق بخلق ذي، مرة بخلق عام، مرة بخلق الحيوان، مرة بخلق الشجر والصخر والنهر وإلى آخره، تمام؟ التعلقات متغايرة. إذا كانت عين الذات يقتضي أن تكون الذات شنو؟ متغايرة. فأنت إذا قلت أن الحقائق الإضافية حقائق موجودة في العالم الخارجي، يلزم أن يكون الله تبارك وتعالى محلا للحوادث، فالتالي باطل المقدم شنو يكون؟ مثل لعب شنو؟ نقول الله تبارك وتعالى عندما يخلق زيد شنو عندنا؟ عندنا ذات الخالق صحيح، وعندنا ذات المخلوق صحيح، أما نسبة الخالقية بعد مو موجودة في الخارج. هاي حقيقة جزائية. أنا رأي المسألة أنتجع مفهوم الخالقية من هذا العمل من خلق المخلوق. إذا شفت فرد واحد رفع الكتاب، هنا عندنا قادر وعندنا مقدور وعندنا قادرين. إحنا في الواقع الخارجي بس شيء عندنا، إحنا فقط القادر وفقط المقدور. أما القادرية أنا باعتباري رأي المسألة أن تدع مفهوم القادرية بين القادر والمقدور، وإلا نفس القادرية هو حقيقة موجودة في الخارج، وإلا يلزم التسلسل والدور بين الإشكالات كل المتقدمة. هذا خلاصة الكلام في هنا. إذا أن الحقائق الإضافية شنو؟ ذهنية، أمور انتزاعية موجودة في عالم الذهن. قال صفحة من 83 هذا الكتاب، قال وتكثر صفاته تعالى أقول هذا وجه رابع، وتقريره أن الإضافات لو كانت وجودية يعني بالخارج لزم وجود صفات الله تعالى متكثرة لا تتناهى. ليش؟ لأن لله إضافات لا تتناهى، وذلك محال صفات الله لا تتناهى. هذا كلام فيه تأمل كما ترى. هذا لهم كلام. الكلام الآخر، الحقائق الإضافية بين الطرفين أحيانا تكون متشابهة، أحيانا تكون مختلفة، أحيانا تحتاج إلى صفة زائدة في المضاف من الطرفين، أحيانا تحتاج إلى صفة ذو أحد زائدة، أحيانا تحتاج كل صفة. توضيحه، إذا كان عندنا فرد رجل أو إلى ثلاث أولاد، شن إضافة عندنا؟ جماعة قالوا عندنا أربع إضافة. ليش؟ لأن الأب إلى نسبة الأبوة الواحدة. أما كم بنوا عندنا؟ لا. كم صفة صار عندنا؟ أربع. المصنف يقول هذا غلط. ليش غلط؟ لأنه الأب بالصفة اللي هو له نسبة الأبوة إلى عام، صفة الأبوة مغايرة عن صفة الأبوة اللي موجودة عنده إلى زيد، ومغايرة إلى ذلك. يعني بين كل إضافة وإضافة شنو لازم أكو؟ نسبة متكررة من نسبة واحدة. فإذا صحيح ذات الأب ذات المضاف واحد، بس شم صفة عندك؟ ذات صفة، صفة الأبوة لعمر، صفة الأبوة لخالد، صفة الأبوة لذكر، مغاير. ثلاث بنوات وثلاث أبوات، كم صفة عندنا؟ ست. أحيانا الصفة تكون متشابهة مثل الأخوة، ست أخوة واحد أخو الآخر، نسبة واحدة
متكاملة، أخوة 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 ست أخوة أو أكثر، أحيان متباينة أصلا مثل نسبة الرجل والمرأة. يقولون قام شخص في مجلس وأشار إلى شخص قال هذا أبي ولست بابنه، وهذا أخي ولست بأخي. شنو هاي؟ شنو حل اللغز هاي؟ هذا أبي ولست بابنه، هذا أخي ولست بأخي. المتكلم امرأة، ليش؟ لأن المرأة تقول هذا أبي ولست بابنه، فعلا هي بنته. هذا أخي ولست بأخي لأن هي أخته. فكم نسبة هنا عندنا متغايرة النسبة؟ نسبة الأبوة بعد مو نسبة البنوة، نسبة البنتوة إن صح التعبير. نسبة الأخوة مع الأخ، ولكن نسبة الأختية موجودة إلها، وهكذا. فإذا أحيانا النسبة متشابهة بين الأخوان، أحيانا النسبة متغايرة بين الأب والأبناء، أحيانا متغايرة جدا مثل الرجل والمرأة. أحيانا في النسب الإضافية من الطرفين نحتاج إلى زيادة، أحيانا من طرف واحد أحيانا من نحتاج إلى زيادة. في مثال لما نحتاج إلى زيادة مثل إيش؟ مثل التيامن والتياسر، التقدم والتأخر. أكثر من ذات المتقدم وذات المتأخر من يحتاج. إذا زيد متقدم على عم هذا يسموه متقدم، هذا يسموه متأخر. ما يحتاج بعد إلى صفة زائدة حتى تقول هذا متقدم وتقول هذا متأخر أصلا. أحيانا تحتاج إلى صفة واحدة من الطرف، يعني صفة إضافية واحدة مثل العالم والمعلوم. بين العالم والمعلوم أكو نسبة إضافية، شنو هي؟ نسبة العالمية فقط. بعد ما تحتاج من طرف المعلوم نسبة أخرى. ليش؟ لأنه إذا إحنا احتاجينا في نسبة المعلومية إلى نسبة أخرى يقتضي أن يكون الممتنعات والمعلومات أمور حقيقية. لذلك فقط بين العالم والمعلوم أكو صفة الآني، فقط هذه موجودة صفة واحدة. أما في صفة المعلومية العلم مو معقول يكون موجود، لأن إذا يكون موجود يعني العلم يتعلق بحقيقة المعلوم وحقيقة الممتنع، هي أمور حقيقية مو أمور ذهنية. طبعا هذا الكلام هواية موتام، بس ليش موتام؟ بعدين في وقت آخر. أحيانا بين المتوالفين أكون من الطرفين نحتاج إلى صفة زائدة مثل العاشق والمعشوق حسب تعبير المصنف، لأن العاشق لازم أكو له صفة زائدة هي الدرك ما في المعشوق من كمالات وفضائل. من جهة المعشوق لازم أكو فرد هيئة مدركة بما يتمتع فيه من كمالات وفضائل. فمن جهة العاشق يحتاج إلى صفة زائدة هي صفة المدركية، المعشوق يحتاج إلى صفة زائدة هي صفة المدركية. فمن الطرفين شنو نحتاج؟ نحتاج إلى صفة زائدة أو البنوة والأبوة. هنا أكو كلام آخر، هل يمكن أن تجتمع إضافتان على مضاف واحد؟ وهل يمكن أن تجتمع إضافة واحدة في مضافين؟ في البحث السابق احنا قلنا كل مضاف حقيقي يعرض لمضاف مشهول، لان المضاف المشهول ذات الاب، المضاف الحقيقي شنو هو؟ ابوه الاب. المضاف الحقيقي ذات الابن المضاف المشهول، المضاف الحقيقي شنو؟ ابوه بنوه الابن. هل يمكن ان ابوتين تعرض على ابن واحد؟ وهل يمكن أن تعرض أبوة واحدة على آباء اثنين؟ المصنف في كليهما يقول مو في كليهما يكون مراد. ليش؟ لأنه إذا أبوتان تعرض على أب واحد يلزم اجتماع الاثنين. إذا أبوة واحدة تقوم في أبوين يلزم قيام العرب في موضوع واحد وكله مراد. هذا كلام تام لمتام. يمكن أن تعرض أبوتان على أب واحد. المسجل في المجمع المثلي يعني الأب واحد موضوع واحد أبوه عرضت عليه وأبوه يلزم منه جميعا. يمكن أن تعرض أبوه واحدة على أبوين. المغني يقول مخالف. ليش؟ يعني العرض الواحد يحتاج إلى موضوع واحد يحتاج إلى موضوعين. هذا الكلام الظاهر أيضا مبهم. ليش؟ لأن الوجدان كذبنا. زيد عنده 10 أبناء صفة واحدة تقوم في شخص واحد. يعني 10 أبوات تقوم في شخص واحد. إذا يكون سمع المثلين هذا ولا مو اثنين، لأن هاي كل أبوة بالنسبة إلى واحد مغاير للأبوة بالنسبة إلى هذا مو عينة. إذا يصير عينة يصير جمع المثلين. إذا شنو؟ مغايرة أمور مغايرة. هاي الأبوة المتعلق مالها يختلف عن الأبوة اللي التعلق الثاني يختلف. الأبوة تصير جنس، التعلقات شنو تصير؟ فاز. فلازم واحد يتأمل يشوف هذا الكلام هو نفسه كامل أو مو تام. لا تفعل بعض المسألة الرابعة في باقي مباحث الإضافة.
أخذنا على المنطلق لا يمكن استحراج وقوع المقدور من قابلين، بس تعلق المقدور من قابلين يصير
تعلق. ما هي الإشكال؟ الكلام صفة واحدة تقوم في قادرة معقول له معقول. قال ويخص كل مضاف مشهور بمضاف حقيقي فيعرض له، يعني الحقيقي يعرض للمشهور. الاختلاف والاتفاق إما باعتبار الزائد أو لا باعتبار الزائد. أقول المضاف المشهور كالأب يعرض له المضاف الحقيقي كالأبوة، وكذا الابن يعرض له البنوة. فتدى كل مضاف مشهور يعني أب وابن يعرض له مضاف حقيقي يعني أبوه وبنوه، ولا يمكن أن يكون مضاف حقيقي واحد عارضا لمضافين مشهورين. ليش؟ لامتناع قيام عرض واحد لمحلين. وإذا كان كل مضاف مشهور يعرض له مضاف حقيقي عرض حينئذ الاختلاف في المضاف الحقيقي كالأخوة والبنوة، يعني لازم يصير اختلاف. والاتفاق كالأخوة والجوار. جوار مو مراد الجوار، يعني المجاورة بين زيد وعمر بين بكر وخالد مجاورة. ثم إن المضاف الحقيقي يعرض للمضاف المشهور إما باعتبار زائد يحصل فيهما في المشهورين كالعاشق والمعشوق. فإن في الحال في العاشق هيئة مدركة وفي المعشوق هيئة مدركة يتعلق بها الإدراك، فيحصل حينئذ إضافة العشق باعتبار هذا الزائد في المدرك والزائد في المدرك. وقد يكون الزائد في أحدهما فقط كالعالم المضاف إلى المعلوم باعتبار قيام صفة العلم بالعالم دون المعلوم، وإلا لازم أن تكون معلومات وممتنعات حقائق. وقد لا يكون باعتبار زائد كالميامن والمياسر المتقدم والمتأخر، فإنهما يتضايفان لا لأجل صفة زائدة على الإضافة. هذا خلاصة ما فهمناه من هذا الكلام. المصنف يقول أنا هالشكل مفتهم، لعله ما أبو شرح آخر لذلك بعض بحث آخر. بحث الإضافة انت. نجي الآن في بحث جديد اللي هو بحث مقولة الأين. الأين يعني شنو؟ الأين من الأعراب التسعة ومن المقولات العشر. احنا عندنا شيء اسمه مكان، وعندنا ذلك الشيء اسمه مكين، وعندنا ذلك الشيء اسمه النسبة للمكان. إذا إحنا الآن طبيعياً قاعدين هنا كل واحد من العدة يسموه مكين، وعندنا بالنسبة إلى الحيز اللي نشغله مكان، وأكو نسبة بين المكين وبين المكان، هاي النسبة يسموها العين. فإذا ليس اشتباه، لأن واية من الطلبة يشتبهون يصورون العين يعني المكان يعني الحيز، لا، المراد من المكان من العين يعني النسبة إلى المكان، مثل الإضافة، جماعة يصورون حقيقة الإضافة يعني ذات المضاف وذات المضاف، لا، النسبة بين المضافين يسمونها إضافة. لذلك تذكرون في أول المبحث قلنا إذا كان المصنف مقسم المبحث إلى المقولات النسبية وغير النسبية أيضا كان يصير المبحث صحيح، لأن يعني بحثنا في النسب، الأين يعني النسبة إلى المكان، النسبة إلى المكان حقيقة من الحقائق التسعة العرضية، لكن حتى يتوضح أكثر المطلب يحتاج إلى فرد بيان مقدمة، وهذه المقدمة هي أن الوجودات في هذا العالم على أربعة أقسام، أطلق الوجودات وهذه بالاستقراء الظاهر التام أو بالحصر العقلي. قسم من الوجودات وهي أرقى الوجودات ما وجوده بنفسه لنفسه في نفسه، ما وجوده بنفسه لنفسه في نفسه. القسم الثاني من الوجودات ما وجوده بنفسه في نفسه لغيره. القسم الثالث من الوجودات، نعم الثاني، ما وجوده لنفسه في نفسه بغيره. الثالث من الوجودات ما وجوده لنفسه لكن بغيره. القسم الرابع ما وجوده بغيره لغيره في غيره. القسم الأول ما وجوده بنفسه في نفسه بغيره، وجود الواجب ده. وجوده بنفسه ولنفسه في نفسه، وجود الواجب. الثاني من لغات الجواهر الجوهر، وجوده لنفسه في نفسه لكن بغيره، لأنه الجوهر لازم يحتاج إلى علة في إيجاده في العالم، فوجوده في نفسه ولنفسه ما يحتاج إلى شيء آخر ولكن بغيره بسبب العلم. القسم الثالث ما وجوده في نفسه لكن لغيره وبغيره، لنفسه بغيره ولغيره، يا هو وجود الأعراض، لأن العرض في نفسه له مفهوم له حقيقة في نفسه، حقيقة العرض بس حقيقة خاصة، لكن وجوده يحتاج إلى علة ويحتاج إلى جوهر يعرضه، وإلا مو معقول هو العرض يكون موجود في الخارج مستقلا كما الجوهر مستقل في الوجود في الخارج، فوجوده في نفسه لكن لغيره وبغيره، لغيره يعني للجوهر، بغيره يعني بالعلم. وعندنا القسم الرابع من الوجود اللي هو الوجود الربطي، شنو هو؟ ما وجوده في غيره لغيره بغيره، مثل النسب، مقولة الأين، مقولة الأين لها، لأن مقولة الأين هي بذاتها ما لها فرد مفرد، نعم بذاتها ما لها فرد وجود مستقل في الخارج، كلال بذاتها تحتاج إلى في الوجود. إذا ما كان عندنا مكان وما كان عندنا مكين كان عندنا نسبة بينهما، فيحتاج إلى الوجود الربطي إلى غيره وجودا ومفهوما وعروضا. وجودا يعني علة، مفهوما يعني حقيقة، بعد شنو؟ عروضا لأنه من الحقائق العرضية مو من الحقائق الجمهورية. الأين من هذا القبيل؟
بذاتها
ما وجوده في نفسي بذاتي
بذاتي
يعني ما عندنا احنا فرد شيء في الخارج مثل وجود زيت او وجود الشجر اللي موجوده مستقل، وانما النسبه الى المكان تحتاج الى فرد واحد يجي يحلو في مكان تصير بيناتهم نسبه. اذا زيت ما يكون في هذه الغرفه اكو نسبه لمكان زيت فيه؟ وجوده هذا الغير متقوم من الطرفين. ما هذا القسم الرابع من الوجودات هي المقولات النسبية اللي منها الآية. ليه؟ بلحاظ الحركة والسكون أحيانا يلحظ بلحاظ أقرانه. إذا الإنسان يريد يحل في شيء إذا كان ذلك الشيء وجوده سابق على وجود الأي يسموه ساكن، إذا كان الحركة سابقة شيء يسموه متحرك. وبعدين إن شاء الله راح نجي نفسر حركة وسكون يعني شنو، بس هسه كمختصر إذا لاحظنا فرد شيء في مكان نسبته إلى شيء آخر أيضا في مكان لا يخلو إما أن يكون بيناتهم اتصال ماكو فراغ بينهما فهذول متصلين، أو يكون بيناتهم فراغ فهذول شنو مفترقين لم يعتمد إما حركة أو سكون أو افتراق أو اتصال. طبعا النسبة إلى المكان مرة خاصة ومرة عامة. الخاصة مثل النسبة الخاصة من زيت لهذا المكان، مرة النسبة عامة بالنسبة لمطلق. هذا فرد كلام مختصر توضيحي حول الأين، وبعدين نجي ندخل في صلب المعنى. المسألة الخامسة في مقولة الأين. قال الرابع يعني المقولة الرابعة الأين وهو شنو؟ النسبة إلى المكان. هاي واي خلوها في بالكم ترى خلت فيها. أقول لما فرغ المصنف من البحث عن المضاف شرع في البحث عن الأين. شنو هو الأين؟ وهو نسبة الشيء إلى مكانه بالحصول في المكان، مو أنه فرد شيء اللي يكون خارج المكان. بناء على هذا الكلام المكان المراد منه فقط المادي، ها؟ فقط المكان المادي؟ لا. أعان المكان المادي مثل هذا الأرض أو مثلا هذا الجدار أو ما أشبه له. حتى في الهواء الإنسان له نسبة إلى المكان، المكان هو الحيز فله نسبة إلى هذا الحيز. الروح مو حقيقة مادية بس لها أين، لأنه لها نسبة إلى المكان. وهكذا لأن المكان هو الحيز، النسبة إلى الحيز هو الأين، فهذا عام من المادي ومن المعنى. هذا التوضيح. وهو يعني الأين حقيقي، وهو نسبة الشيء إلى مكانه الخاص به مثل زي إلى مكانه الخاص، وغير حقيقي يعني اعتبار، وهو نسبته إلى مكان عام كقولنا زيد في الدار. زيد في الدار داره إلى أجزاء عديدة إلى غرف متعددة منها فتالي 100 غرفة. طب زيد في الدار شنو؟ حتى النسبة عامة مفرد نسبة خاصة، النسبة الخاصة البحث حولها كقولنا زيد في الدار، وهذه النسبة مغايرة للوجود، الوجود في مكان معين، ولكل واحد من الجسم والمكان أيضا مغاير، يعني مثل حقيقة ثالثة، عندنا جسم، عندنا مكان الجسم، وعندنا النسبة بينهما، ولا تقبل هذه النسبة الشدة والضعف، مثل الإضافة، الإضافة تقبل الشدة والضعف؟ لا. قال وأنواعه أنواع العين أربعة عند قومه هي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق.
أقول أنواع الكون عند المتكلمين أربعة: الحركة والسكون، وهما الحركة والسكون حالتا الجسم بانفراده. نلحظ الجسم بما هو هو باعتبار المكان، فإذا لاحظنا المكان له حالة سابقة للحلول الجسم ساكن، إذا لاحظنا المكان ما له حالة سابقة للجسم متحرك، والاجتماع والافتراق وهما حالتا الجسم باعتبار انضمام الجسم إلى الغير من الأجسام. فإذا كان من دون فراغ متصل، إذا كان مع الفراغ مفترق. هذا مثل البحث الآن. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.